بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 44 في شرح نظم زبدة البلاغة. وبعد أن انتهى الكلام على المجاز اللغوي أولا ثم المجاز العقلي ثانيا، حسن التنبيه على الفرق بينهما، وإن كان قد يفهمه الدارس مما سبق، ولكن يحسن التنبيه لحصول لبس عند بعض من يدرس البلاغة في التفريق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. قال: فاللغوي في اللفظ والعقلي في الإسناد. هذا هو الضابط. إن كان المجاز في الألفاظ فهو مجاز لغوي، وقد مر معنا في الحديث عنه أنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وإذا كان في الإسناد فإنه مجاز عقلي، وقد مر معنا أنه نسب الفعل وإسناده إلى غير ما هو له. ومما يوضح هذا أكثر أنك إن استطعت في المجاز الذي تراه أن تضع خطا تحت اللفظة التي استعملت في غير ما وضعت له فهذا مجاز لغوي، وإذا لم تستطع وضع خط تحت لفظة معينة وإنما فهمت من الكلام التجوز فهذا مجاز عقلي. فمثلا: رأيت أسدا يحمل سيفا، هذا مجاز لغوي أم عقلي؟ هل تستطيع أن تضع خطا تحت الكلمة التي حصل فيها المجاز؟ نعم، كلمة أسدا استعملت في غير ما وضعت له، تضع تحتها خطا، إذن هذا المجاز لغوي. ثم هو طبعا علاقته المشابهة فيكون من الاستعارة. طيب: سالت أودية. فسالت أودية، ما هي الكلمة التي استخدمت في غير ما وضعت له؟ لاحظ، سال استخدمت في ما وضعت له، والأودية هي التي تكون وسط الجبال بصفتها المعروفة، فالأودية استخدمت بمعناها، والسيلان استخدم بمعناه، وإنما حصل المجاز في إسناد ونسب السيلان إلى الوادي. ولذلك لو وضعت خطا تحت سالة تكون مخطئا، لأن سالة استخدمت في معناها الأصلي، وكذلك لو وضعت الخط تحت أودية، وإنما لا يمكن وضع خط، لأن وضع الخط إنما يكون على الشيء الملفوظ، والإسناد أمر معنوي لا يدرك، فلا يمكن وضع خط يحدد موقع المجاز، وإنما هو العلاقة والنسبة بين الفعل وما أسند إليه. ثم قال في نهاية البيت، وهو أمر مهم ينبغي التنبه له، وقد يفهمه السامع أيضا من البيت السابق القريب عندما قال: قرينة المجاز شرط ثاني. فقلنا إن قرينة المجاز أي الأمر الذي يمنع من حمل الكلام على الحقيقة شرط في المجاز سواء كان لغويا أو عقليا. قال هنا: منع أصل هذين اقتفي. منع أصل هذين اقتفي، فاللغوي في اللفظ والعقلي في الإسناد. منع أصل هذين اقتفي، منع أصل هذين اقتفي. طبعا منع منصوب ليش؟ لأنه اقتفي، يعني اقتفي منع أصل هذين، يعني أثبت امتناع المعنى الأصلي سواء في المجاز اللغوي أو في المجاز العقلي. فقوله هذين يعود إلى المجازين. رأيت أسدا يحمل سيفا، يمتنع الحمل على المعنى الأصلي وهو أن يحمل الأسد الحقيقي سيفا. رضيت عيشتي، أو أوضح منها: سالت أودية. فسالت أودية لا يمكن حمل الكلام على حقيقته، يمتنع حمله على الحقيقة، وهذا الامتناع قد يكون بسبب العقل، مانع عقلي. فسالت أودية، العقل يقول لك الأودية لا تسيل، وقد يكون المانع مجرد العادة، كما في الحديث: حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. من الذي قام بالحلق؟ من المعلوم أن العادة عند الناس أن الذي يقوم بالحلق ليس نفس الشخص، وإنما شخص آخر، فنحمله على هذه العادة. فإذا قلت حلقت رأسي اليوم، فإننا أو في هذا الحديث حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فالأصل أن يكون الحالق غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير من حلق رأسه، ويكون هذا من باب المجاز، وقرينته ليست الامتناع العقلي، إذ لا يمتنع عقلا أن يحلق الإنسان رأسه، لكن العادة أن لا يفعل الإنسان ذلك إلا في ظروف معينة قد تضطره إلى ذلك، أما الأصل أنه لا يحلق رأسه بنفسه. فالقرينة قد تكون امتناعا عقليا، وقد تكون امتناعا في العادة، وكما قلت من قبل أمر القرينة طويل. وهذا هذه الخاتمة لهذا البيت منع أصل هذين اقتفي، ممهدة للكلام على الكناية الذي يأتي في البيت القادم إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.